بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة، كان البحث في المسألة الخامسة والتي قال فيها الماتين: إذا حصل الفسخ في أثناء المدة لأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى، ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي، كما ذكرنا في البطلان على المشهور. ويحتمل قريبا أن يرجع تمام المسماة ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لأن المفروض أنه يفسخ العقد الواقع أولا، ومقتضى الفاسخ عود كل عوض إلى مالكه. بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضا، لكنه بعيد. قلنا بأن السيد الماتن هنا بعد أن تعرض في المسألة الرابعة السابقة إلى حكم تلف العين في أثناء المدة الموجب لانفساخ الإجارة أو بطلانها فيما بعد تلك المدة وصحتها بالنسبة فيما مضى، هنا يتعرض إلى حكم الفسخ. إذا فسخ من له خيار الفسخ في أثناء المدة، ما هو الحكم حينئذ؟ هل يكون حكم الفسخ انفساخ الإجارة في المدة الباقية فقط مع صحتها في المدة الماضية، بحيث يسترجع حينئذ المستأجر من أجرة المسماة بالمقدار بالنسبة للمقدار الباقي، أو يحكم بتحقق الانفساخ للعقد عقد الإيجار بلحاظ تمام المدة، المدة الباقية والمدة الماضية؟ هذا الأمر لأنه قد استوفى المدة الماضية بمقدار المدة الماضية، يستحق عليه المالك المؤجر أجرة المثل والقيمة السوقية للمنفعة التي استوفاها. أما أجرة المسماة تماما ترجع إلى المستأجر. قال المشهور هو الأول، يعني المشهور حكموا ألحقوا باب الانفساخ بباب الإتلاف والتلف في الأثناء، كما أنه في باب التلف تلف العين المستأجرة في أثناء المدة لا يحكم برجوع أجرة المسمى بالنسبة للمدة الماضية، بل يسترجع أجرة المسمى بالنسبة للمدة الباقية فقط. كذلك هنا المشهور حكم بأن الفسخ من له الخيار يوجب انفساخ عقد الإجارة ورجوع أجرة المسمى إلى المستأجر بالمقدار لما بقي من المدة، أما ما مضت من مدة الإجارة وقد استوفاها المستأجر بحسب الفرض كانت بيد المستأجر العين بالنسبة للمدة الماضية، الإجارة نافذة وأجرة المسمى بمقدارها بمقدار تلك المدة مستحقة للمؤجر. هذا هو المشهور، لهذا قال إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسباب الفسخ تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى، بالنسبة إلى ما مضى الإجارة تامة وغير منفسخة، ويرجع منها من أجرة المسماة بالنسبة إلى ما بقي، كما ذكرنا في البطلان، كما في حال تلف العين المستكشف لبطلان الإجارة في بالنسبة لما يأتي، ما مضى الإجارة تام في ما يأتي ينكشف البطلان على المشهور. ثم يذكر الاحتمال الآخر أنه يحتمل قريب ويقربه ويقويه يحتمل قريبان أن يرجع تمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لأن ثم يستدل عليه لأن المفروض أنه يفسخ العاقد الواقع أولا، ومقتضى الفاسخ عود كل عوض إلى مالكه، والعوض كان تمام المنفعة الإيجار، فتمامه يرجع إلى مالكه وتمام الأجرة المسمى ترجع إلى مالكها وهو المستأجر. قالت الأم يضمن أجرة المثل لما تصرف فيه. ثم يقول بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضا، أن نعكس المسألة، نلحق فرض التلف وانكشاف بطلان الإجارة بالنسبة لما يأتي نلحقه بهذه المسألة بالعكس، عكس المشهور تماما، ونحكم بأنه في صورة التلف والبطلان أيضا ينكشف بطلان الإجارة في تمام العوض والمعوض، غاية الأمر المدة التي كانت وقد استوفاها هذا المستأجر بتصور صحة العقد يكون ضامنا لأجرة مثله بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بباطله. لكن يقول لكنه بعيد هذا الترقي والإلحاق العكسي تماما للمشهور بأن نلحق صورة التلف والبطلان في الأثناء بصورة الفسخ، هذا يقول بعيدون. هذا حاصل ما يذكره السيد الماتن في هذه المسألة. هنا هذه الفتوى المشهورة في هذه المسألة أنه إذا فسخ أحد المتبايعين بسبب خيار مثلا من الخيارات فسخ في الأثناء عقد الإجارة، قلنا أن المشهور ألحقوا هذا بصورة التلف في الأثناء وبانكشاف بطلان العقد في الأثناء بالنسبة لما يأتي، من أن المدة الماضية باقية العقد فيها على الصحة، وأن أجرة المسمى لتلك المدة بالنسبة تلك الأجرة مستحقة، ولا يحق للمستأجر أن يسترجع أجرة المسمات بتمامها، بل يرجع منها خصوص ما يكون في قبال المدة الباقية. هذه الفتوى المشهورة والتي نقل في بعض الكلمات عدم الخلاف مثلا فيها بين الفقهاء، هذه الفتوى اختلف في كيفية تخريجها، ما هو مدرك ومبنى هذه الفتوى المشهورة. هناك تفسير أو تخريج لهذه الفتوى أشرنا إليه فيما سبق في يوم الثلاثاء السابق، وحاصله أنه يقال أن هذا القول المشهور مبني على أن الفسخ فسخ للعقد من حينه. لو قلنا بأن الفسخ فسخ للعقد من حينه، من حين الفسخ، فالحق مع المشهور، لازم القول بأن الفسخ فسخ من حينه لا من أصله، أنه في المدة السابقة العقد صحيح، إذن فيكون نافذا من حين الفسخ، العقد ينفسخ وينحل، إذن فترجع أجرة المسمات بالمقدار الباقي لا بمقدار المدة الماضية السابقة، لأن العقد كان الإيجار كان صحيحا في تلك المدة، والفسخ لا يبطل العقد عقد الإيجار من الأصل، بخلاف ما إذا قلنا بأن الفسخ فسخ للعقد من أصله، إما حقيقة بأن ينكشف أنه من الأول لم يكن العقد صحيحا، أو بنحو الكشف الحكمي حكما لا حقيقة، كما يقال في باب الإجازة أنها كاشفة كشفا حكميا، وأنه من الآن يبنى على أن العقد كأنه لم يكن من أول الآن. فإذا قلنا بأن الفسخ فسخ للعقد من أصله حقيقة أو حكما بنحو الكشف الحكمي، فيكون الحق مع السيد الماتن مع الاحتمال الذي قربه وقواه السيد الماتن، من أنه يكون الفسخ حينئذ موجبا لتراد مجموع المعوض والمعوض في كل من الطرفين، فلا محالة كل أجرة المسمى ترجع إلى المستأجر، ويكون ضامنا لأجرة مثل لما تصرف فيه من المنفعة السابقة في المدة السابقة. وثم استقرب هذا العلم أن الفسخ وإن كان فسخا من أصل من حينه، هناك يقال هذه العبارة مشهورة، لكن قال المقصود أن الفسخ من حينه أي من حينه حكمان، من حينه بنحو الكشف الحكمي، أي من حين الفسخ يبنى على أن العقد كأنه لم يكن من أول الأمر، فيرتب آثار عدم وجود هذا العقد من أول الأمر كما يقال في الإجازة والكشف الحكمي. وهذا هو المختار مثلا هناك، أن الفسخ من حينه لكن بهذا النحو الذي هذا يرجع إلى أن الفسخ من أصله لكن لا حقيقة بل حكما. وقلنا أن هذا البيان يلاحظ عليه أولا أن هذا التفسير للفسخ بأنه من حينه لا من أصله لكن بنحو الكشف الحكمي، هذا ثبت في بحث الخيارات أنه غير صحيح، بل الفسخ من حينه وليس فيه أي تبديل ورفع لشيء من آثار العقد الثابتة في زمن ما قبل الفسخ لا حقيقة ولا حكما. هذا هو مختار المشهور، ومختاره هو أيضا، وأن القول بأن الفسخ من حينه لكن يفترض بأن العقد كأنه من أول الأمر لم يكن ويرتب آثار عدمه من أول الأمر، هذا عبارة أخرى عن كون الفسخ من أصله لكن حكما لا حقيقة كما في الكشف الحكمي. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أن هذا هو المبنى الصحيح هناك، إلا أنه وسلمنا أن سيد الماتن أيضا يبني على مثل هذا المبنى، أصل ربط هذه المسألة بهذا المبنى غير تامين، فإننا حتى إذا قلنا بأن الفسخ فسخ للعقد وحل للعقد من حين الفسخ لا من أصله، مع ذلك ما ذكره المشهور وفتوى المشهور هنا لا يمكن قبوله، إذ كون الفسخ فسخا من حينه معناه أنه من زمان الفسخ يحكم برجوع الملكية وبرجوع بانحلال العقد والقرار العقدي المعاملي، وبالتالي حصول حالة الانحلال ورجوع كل من متعلقي العقد من العوض والمعوض إلى مالكه، من الآن يحكم بالرجوع وكون كل منهما يسترجع ما كان يملكه بالعقد، ما كان يملكه قبل العقد ونقله إلى الآخر بالعقد من حين الفسخ يسترجعه، لا مما قبل الفسخ، من حين الفسخ يسترجعه ويرتب آثار الاسترجاع التي تتحقق بعد هذا الزمان، وهو معنى النقل للكاشف. لو قلنا بهذا، هذا أيضا لا يقتضي أن يرجع خصوص المقدار الباقي من المنفعة إلى المالك ويرجع من أجرة المسمى بمقدارها إلى المستأجر، بل هذا يقتضي أن يرجع تمام أجرة المسمى إلى المستأجر وتمام تلك المنفعة إلى المجر، لأن مضي المدة من تلك المدة التي مضت من الانتفاع والمنفعة، مضي المدة لا يؤدي إلى أن يكون متعلق العقد متغيرا، من أن العقد كان سابقا متعلقا بتمام المنفعة في تمام المدة، الآن حيث أن نصف المدة قد زالت وانصرمت فالعقد أصبح متعلقا بالنصف الباقي، ليس هكذا، العقد أمر واحد ويبقى على وحدته، ومتعلقه أيضا كان ما تعلق به حين إنشائه، وهو تمام المنفعة في تلك المدة في طرف المعوض وتمام أجرة المسمى في طرف العوض، وهذا العقد الواحد في أي زمان انحل وانفسخ بفاسخين بإعمال فسخين من قبل فاسخين، في أي زمان هذا العقد الذي له وحدة حقيقية ووحدة في طرفيها، في أي وقت في تعلقه بالطرفين، في أي وقت هذا انحل يقتضي رجوع الطرفين إلى الحالة السابقة، والطرفان عبارة عن تمام المنفعة في تمام المدة في هذا الطرف وتمام أجرة المسمى في ذاك الطرف. فحتى على القول بأن الفسخ فسخ من حينه لا من أصله كما هو الصحيح في تلك المسألة. وبنحو النقل أيضا هذا الفسخ يوجب الانحلال، زمان الانحلال هذا الزمان، لكن متعلق الرجوع عبارة عن ما كان متعلقا للعقد لا شيء آخر، ومتعلق العقد عبارة عن تمام المدة المنفعة في تمام المدة في الجانب المعوض، وتمام أجرة المسمى في جانب العوض، ومضي وانصرام زمان وجزء من زمان المدة لا يؤدي إلى تبدل متعلق العقد. بل قرأتم في بحث الخيارات أن تلف العوض أو المعوض لا يؤدي إلى تبدل متعلق العقد ولا يؤدي إلى سقوط الخيار، لأن الخيار وحق الفسخ متعلق بالعقد بحسب الحقيقة لا بالعين. فالعقد باق على ما كان متعلقا به، سواء كان هذا العوض أو المعوض المتعلقان للعقد، سواء كان موجودين في الخارج أو بتمامهما، أو معدومين بتمامهما ومنصرمين، أو معدومان بجزء منهما أو جزء أحدهما. انعدام تمام المعوض وانصرامه فضلا عن انعدام جزئه وبعضه لا يوجب تبدل طرف العقد، يبقى العقد متعلقا بذاك العنوان، والفسخ حل للعقد سواء كان الطرفان اللذان تعلق بهم العقد في الخارج باقيين أو منعدمين. ولهذا يقال هناك في بحث الخيار أن تلف المبيع لا يؤدي، تلف العوضين أحد العوضين أو كلا العوضين لا يؤدي إلى سقوط الخيار، لأن الخيار والفسخ متعلق بالعقد بحسب الحقيقة لا بالعين. وقت الأمر حينما يفسخ العقد إذا لم يكن تكون العين موجودة كانت تالفة بتمامها وببعضها، يسترجع أجرة المثل لا محالة. كذلك هنا أيضا هذه المنفعة في المدة المنصرمة حيث أنه الآن تالفة يسترجعها، يعني هي طرف العقد تمام المدة طرف العقد، يسترجعها المؤجر حيث أنه تلفت في يد المستأجر بانصرام مدتها ومضي مدتها، فلا محالة حينما يفسخ العقد يأخذ قيمتها ويسترجع قيمتها وهي القيمة السوقية. إذن فيكون الحق حتى على هذا المبنى يكون مقتضى القاعدة ومقتضى الصناعة خلاف فتوى المشهور، وهو أن الأجرة بتمامها ترجع لأنها موجودة غير تالفة، وغاية الأمر المنفعة بتمامها لا ترجع لأن جزءها معدوم ومنصرف وتالف بيد المستأجر، فيسترجع المؤجر قيمتها، قيمتها أجرة مثلها السوقية لا محالة، كما في أي عوضين آخرين، أي عقد معاوضي يتعلق عوضين آخرين ويتلف أحد العوضين أو بعض أحد العوضين. إذن فهذا المبنى أساسا ربط المسألة بها به أمر في غير محله. فهذا التخريج للفتوى المشهور بأن نخرج فتوى المشهور بأن بقاء العقد عقد الإيجار صحيحا بالنسبة لما مضى، وأن أجرة المسمى بمقدار المدة المنصرمة الماضية تبقى مستحقة، وإنما يسترجع الفاسخ يسترجع المستأجر مثلا الأجرة المسمى بالنسبة للمقدار الباقي، هذا لا يمكن ربطه وتوجيهه وتخريجه على تلك المسألة في باب الفسخ، أن الفسخ من حينه، الفسخ من حينه، مع ذلك هذه الفتوى غير تامة، لا بد من الحكم برجوع تمام أجرة المسمى ورجوع المؤجر على قيمة المدة المنصرمة، أجرة مثل المدة المنصرمة. هناك تخريج آخر ذكره المحقق الإصفهاني، أو بيان آخر لتوجيه آخر لمبنى الفتوى المشهور ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره. المحقق الإصفهاني يقول ظاهر كلامه في كتابه القيم في بحث الإجارة، يقول بأن هذه الفتوى المشهورة مبنية على أن العقد بحسب الحقيقة هنا ينحل إلى عقود عديدة بعدد أجزاء الزمان في مدة الإجارة، حيث أن المعوض في باب الإجارة إنما هو المنفعة المعوض الذي يملكه المؤجر للمستأجر إنما هو المنفعة، والمنفعة أمر تدريجي الوجود وزماني، إذن فيكون له أبعاد وأجزاء متعددة متكثرة بعدد الزمان. فهناك تمليك للمنفعة في الزمان الأول في اليوم الأول، تمليك للمنفعة في اليوم الثاني، وتمليك في المنفعة في اليوم الثالث، في الشهر الأول، في الشهر الثاني، إلى آخر السنة مثلا. فكل زمان، كل شهر، كل يوم من المنفعة هي منفعة غير المنفعة في اليوم الآخر والشهر الآخر، وهي مملوكة أيضا بعقد الإيجار للمستأجر. إذن يقول هنا بحسب الحقيقة سوف يكون بتعدد وبتكثر هذه المنافع في عمود الزمان يكون تعدد وتكثر في المعوض. فهناك معوضات عديدة، معوضات عديدة بعدد معوضات متكثرة بالتكثر الزماني لهذه المنافع أو للمنفعة في الزمان. فيكون بحسب الحقيقة هناك قرارات وعقود عديدة، تعهدات وقرارات عديدة جمعها المستأجر والمؤجر، جمعاها هذه القرارات في إنشاء واحد، وإلا واقعه تمليكات عديدة بعوض لمنافع متعددة ومتكثرة بحسب كثرة الزمان وعمود الزمان، جمعت في صيغة واحدة وفي إنشاء واحد. فيكون هناك قرارات عديدة بعدد هذه المنافع العديدة. حينئذ إذا كان الأمر هكذا، حينما يفسخ هذا الفاسخ يأتي هذا الفسخ في الأثناء، وبهذا الفسخ يكون بحسب الحقيقة رجوعا عن هذا القرار بلحاظ الزمان الآتي، بلحاظ الزمان الذي يأتي يكون هناك فسخ للقرار وللتمليك الذي ملكه، كما في باب التلف. كيف لو كان هناك تلف، هذا التلف يوجب انفساخ أو بطلان، انكشاف بطلان العقد بالنسبة للمدة الباقية، أما المدة الماضية القرارات كان موضوعها موجودا فيه. كذلك هنا سوف يكون بحسب الحقيقة تعهدات وقرارات حديدة، فسخ بعض هذه القرارات بسبب من الأسباب بخيار من الخيارات التي تقتضي الفسخ في المدة الباقية، هذا لا يؤدي إلى أنه المدة السابقة أيضا ينفسخ، لا ينفسخ. وكأنه بهذا البيان يريد أن يرد استدلال السيد الماتن هنا، كأنه ناظر إلى هذا الاستدلال، بل هو يذكر أيضا هذا الاستدلال كإشكال على الفتوى المشهورة، ثم يعلق عليه بهذا التعليق، لأن السيد الماتن هنا أشكل بحسب الحقيقة على المشهور بأنه بذكره للاحتمال المقابل للمشهور، وهو يحتمل قريبا أن يرجع تمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. لماذا؟ لأن المفروض أنه يفسخ العقد الواقع أولا، ومقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه، جعله مقتضى الفسخ. كان يريد أن يرد هذا الكلام، يقول هنا بحسب الحقيقة لا يوجد عقد واحد وقرار معاملي واحد وتمليك بعوض واحد، بل تمليكات عديدة بعدد هذه المنافع المتكثرة في عمود الزمان. إذن فعود بعضها لا يستلزم بالانفساخ والفصل، لا يستلزم عود الباقي، الباقي تبقى على حاله. هذا بيان ذكره المحقق الأصفهاني. هذا البيان أيضا يلاحظ عليه أنه أولا هذا لا يوجب يوجب صحة فتوى المشهور، هذا غايته أنه يمكن أن يفسخ الفاسخ العقد بلحاظ بعض أجزاء متعلقه مع بقاء البعض الآخر، أن الفسخ لا يقتضي الفسخ في البعض، لا يقتضي الانفساخ في الكل. صحيح، الفسخ في البعض لا يقتضي الانفساخ في الكل، بهذا المقدار هذا يثبت، ولا يثبت أن العقد فيما بلحاظ ما سبق تام بحيث غير منفسخ، ويكون مستأجرة المسمى بلحاظه مستحقا على المستأجر، لا يثبت ذلك، وإنما غايته إثبات أنه لا ملازمة بين انفساخ العقد بلحاظ المدة الباقية وبين بقاء العقد عقد الإيجار على الصحة بلحاظ المدة السابقة. أما هل يبقى على الصحة أو لا يبقى، أو يبقى على الصحة متزلزلان بنحو يكون هناك خيار مثلا خيار الفسخ للطرف الآخر أو لكلا الطرفين أو للتبعض، هذا لا يثبته ولا ينفيه. وظاهر كلام المشهور أن العقد بلحاظ ما مضى تام ولازم منجز وأجرة المسمى مستحقة، هذا يحتاج إلى مثبت بحسب الحق، هذا أولا. وثانيا هذا البيان لازمه يرد عليه لازم، هذا اللازم لا يمكن الالتزام به، والظاهر أنه هو التفت إلى هذا اللازم لكن حاول أن يتخلص عليه بشكل، يعني يرد عليه نقض، هذا النقض لا يمكن الالتزام به، وهو أنه لازم هذا الكلام أنه في تمام موارد الخيارات الأخرى أيضا يجوز لصاحب الخيار أن يفسخ بعض المعاملة لا تمامها، يعني يفسخ العقد في بعض أجزاء المعاملة، في البيع مثلا إذا باع شيئا، إذا باع دارا أو باع مقدارا من حنطة وكان له الخيار إما خيار المجلس أو خيار الشارع أو أي خيار من الخيارات، حينئذ له حق الفسخ، فيقول هنا أنا أفسخ هذه المعاملة في نصف المبيع، أفسخ بيع الدار في نصف المبيع، فيسترجع ملكية نصف المبيع مثلا، ويرجع للطرف الآخر أيضا ملكية نصف كمان. وكذلك في سائر الخيارات، مع أنه لا يقال في بحث الخيارات، يقال بأنه إذا كان لشخص خيار من له الخيار حينما يفسخ ينفسخ العقد في تمامه، في تمام لكن فقط في العيب الذي في البعض، العيب الذي يكون العيب في البعض لا العيب في الكل، إذا كان العيب في كل المبيع أراد أن يفسخ نصف المبيع ليس له، بل حتى في العيب في بعض المبيع أيضا قيل بأنه لا يمكن أن يفسخ إلا تمام الصفقة الواحدة. إذن فلازم هذا المبنى أنه على القاعدة والدائما يجوز في باب الخيار أن يفسخ من له الخيار العقد حتى في البيع في بعض المبيع، ويفسخ بعض المبيع ويبقي بعض المبيع، مع أن هذا لا يقال به، يقال أن هذا إذا كان له في خيار الحيوان مثلا ثلاثة أيام له خيار، فيرجع يفسخ العقد في المشتري، يفسخ العقد في نصف الحيوان، يقول نصف الحيوان مشاعا مثلا لك والنصف الآخر يبقى لي، هل له مثل هذا؟ لا إشكال أنه ليس له. هذا النقد كأنه التفت إليه، ولهذا يذكره بشكل في بيانه، ثم يحاول أن يتخلص عن بأن هذا ناشئ من القص في المورد الذي يقال أنه لا يجوز، يعني يقبل أنه على القاعدة مقتضى ما ذكره من الانحلال أنه يجوز انحلال القرار إلى قرارات عديدة، وانحلال المعاوضة إلى معاوضات عديدة بتكثر الأبعاض والأجزاء سواء في عمود الزمان أو في الأجزاء العرضية الخارجية، في الأبعاض أو في الأزمنة، في الإيجار في الأزمنة، المنفعة في الزمان، في المبيع في الأبعاض المبيع الواحد، هذا يقبل أن مقتضى هذا الانحلال أنه يجوز الفسخ في البعض مع بقاء العقد في البعض الآخر، لكن يقول هناك قصور إثباتي، أدلة الخيارات المتعارفة ليس فيها مثلا إطلاق في إثبات الخيار بأكثر من مقدار الفسخ في تمام العوائد في تمام المبيع، يقول هذا قد بحثناه وحللناه مثلا في بحث الخيارات من المكاسب، لولا القصور الإثباتي في دليل جعل الخيار أو إثبات الخيار في العيب أو في الحيوان أو في المجلس، دليل خيار المجلس أكثر من هذا لا يدل على أن للبيعان الخيار ما دام لم يفترقا في المجلس في تمام المبيع لا أكثر، لا في كل جزء، لأن هذا الخيار على خلاف القاعدة. وكذلك مثلا في الحيوان ثلاثة أيام، هذا الخيار على خلاف القاعدة لولا دليل الخيار في الحيوان، الروايات الخاصة لم نكن نقول لم نقل بالخيار في الحيوان ثلاثة أيام، والدليل هذا الخيار ظاهر في أنه له حق الفسخ في تمام الحيوان لا في بعضه، الدليل قاصر عن إثبات الخيار في الأبعاض أيضا، وإلا مقتضى لو كان هذا الخيار ثابت بمقتضى القاعدة بحق الفاسخ حينئذ كان مقتضى الانحلال دليل، فيجعل هذا ناشئا من قصور في الدليل. هذا الأمر الثاني الذي هو أيضا غير صحيحين، يعني حتى في الخيارات التي ليس فيها دليل خاص كخيار الغبن وخيار العيب والخيارات الأخرى أيضا لا يكون هناك انحلال في حق الفاسخ بهذا النحو، فلو كان هذا شيئا على القاعدة لكان يثبت في تلك الخيارات الأخرى. هناك أيضا نرى أنه لا يكون الخيار إلا بمعنى حق فسخ والتراد تمام العوض والمعوض، ولو كان هذا على القاعدة لكان يمكن استفادته أيضا من الخيارات الخاصة من أدلة الخيارات الخاصة بحملها على الإرشاد إلى أن المجعول فيه نفس ذاك المجعول في سائر الموارد. على كل حال، فهذا الملاحظة الثانية على كلامه. الملاحظة الثالثة والتي هي المهم أنه أساسا هذا الكلام غير تام، يعني الإشكال الحلي أن ما ذكره من انحلال القرار المعاملي بتكثر الزمان منفعة في الزمان ينحل إلى قرارات وإيجارات وعقود عديدة، هذا الكلام في غير محله، فإنه التكثر المنفعة بتكثر الزمان يوجب تعدد المنفعة، صحيح، بحيث هنا توجد منافع متكثرة في كل يوم منفعة غير المنفعة في اليوم الآخر، فهنا أموال عديدة، صحيح، ملكيات أيضا بتعدد هذه الأموال التي هي المال موضوع الملكية، ملكيات عديدة أيضا. إلا أن العقد ليس اسما، العقد ليس عنوانا للملكية وللنتيجة الموجودة في الخارج، العقد اسم بحسب الحقيقة لذاك الأمر الإنشائي الذي يتولد ويترتب على ذلك الأمر الإنشائي هذه الملكيات، الملكية في طرفيها العوض والمعوض، ملكية المعوض والعوض أثر للعقد لا أنه نفس العقد، تعدد الملكية بتعدد العوض والمعوض أو تكثر الملكية بتكثر العوض والمعوض في الخارج في عمود الزمان أو بلحاظ الأبعاض والأجزاء الخارجية للعوض أو المعوض لا يوجب تعدد العقد والإنشاء، العقد بمعنى الإنشاء واحد ولا يتعدد، والقرار أو العقد، القرار أو العقد، القرار المعاملي اسم للإنشاء، اسم للسبب ولو بلحاظ إدائه إلى المسبب، وليس اسما للملكية التي هي نتيجة العقد، فنتيجة العقد متعدد متكثر، هذا صحيح، لكن نفس العقد لا يتعدد ولا يتكثر بتكثر نتيجته، فهنا قرار واحد لا قرارات، وإنشاء واحد وعقد واحد لا عقود، وإن كان هذا العقد الواحد والقرار الواحد والإنشاء الواحد يترتب عليه تملك أموال كثيرة بعدد أجزاء مثلا بعدد أمتار هذه الأرض المبيعة وبعدد أمنان الحنطة المشترات، كلما كثرت الحنطة المشترات كلما كان هناك ملك أكثر، مال زائد وبالتالي ملك زائد، إلا أن تكثر المال والملك شيء وتكثر العقد والقرار المعاملي شيء آخر، القرار المعاملي قرار واحد لا يتعدد، والسبب في ذلك أن عنوان العقد وعنوان القرار وعنوان المعاملة وعنوان البيع وعنوان الإيجار هذه عناوين منتزعة بلحاظ الجانب الإنشائي، بلحاظ تلك الحيثية الإنشائية والإيجادية الموجودة في باب العقود، وتلك واحدة ليست متعددة، إنشاء واحد. فإذا كان الأمر هكذا، إذا كان الفاسخ والخيار متعلقا بالعقد، يعني الفاسخ عبارة عن حل ذلك القرار، فالقرار إذا كان واحدا هذا القرار إما ينحل أو لا ينحل، ينحل بعضه ولا ينحل بعضه لا معنى له، أنه ينحل في البعض ولا ينحل في البعض الآخر هذا ليس له معنى، إذن فلا محالة إذا كان هناك انحلالون ولو من حين الحل لا من أصله كما هو الصحيح. من هذا الحين القرار ينحل، ومعنى انحلال القرار أنه من الآن فصاعدا لا يوجد قرارون، فإذا لم يوجد هذا القرار إذا متعلقه من التمليك والتملك سواء كان كثيرا أو قليلا، واحدا أو متعددا، لا محال يرتفع، ترتفع تلك العلاقة التي كانت حاصلة بهذا القرار وتزول بزوال هذا القرار. إذن فهذا خلط بحسب الحقيقة بين وحدة، بين تكثر الملكية أو المالية والملكية التي هي من آثار العقد، وبين تكثر وتعدد نفس العقد ونفس القرار المعاملي. القرار المعاملي لا يتكثر ولا يتعدد بتكثر أطرافه، فلا يكون بحسب الحقيقة إلا قرار واحد. هذا القرار الواحد إذا انحل يقتضي ما يقوله الماتن هنا، مقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه، أن يرجع بتمامه إلى مالكه، ومعنى ذلك أن أجرة المسمات بتمامها ترجع والمنفعة بتمامها ترجع إلى المجير. هذا الآن قد أتلف المستأجر بعضها في المدة المنصرمة، يرجع عليه بأجرة الميت بالقيمة السوقية لتلك المدة. إذن فهذا المبنى أيضا لا يكون مبنى صحيحا. يوجد هنا وجه ثالث يمكن أن يذكر لتخريج هذا الفتوى المشهورة، يأتي إن شاء الله في يوم الثلاثاء، لأن غدا وبعد غد هذين اليومين نحن نعطلهما لجلسات دار التقريب في طهران، لأن هناك مجمع دار التقريب الذي أسسه ولي أمر المسلمين هذا في بمناسبة أعياد أسبوع الوحدة ومولود النبي صلى الله عليه وسلم. دعوا هؤلاء العلماء والمفكرين من السنة والشيعة، دعوا لتشكيل الجلسة الأولى لهذا المجمع المبارك إن شاء الله فيه، وحددوا المدة لثلاثة أيام، اليوم الأول بكرة، ونحن نستأذن من الإخوان في اليوم الأول والثاني ثم نرجع في اليوم الثالث، لأن اليوم الثالث يوم اللقاءات والسفر إلى مشهد، فإن شاء الله يكون البحث يوم الثلاثاء.